وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما مضى من هذه الليالي المباركة بأن حديث الثقلين كان له دور في الاستبصار، في حركة الاستبصار والهداية إلى مذهب أهل البيت. وذكرنا كذلك من الأسباب مظلومية الإمام علي، وذكرنا من الأسباب قضية الإمام المهدي الحجة عجل الله فرجه ودوره في حركة الهداية والاستبصار والعودة إلى الحق والليلة. سوف نتحدث إلى دور السيرة النبوية في حركة الاستبصار في العالم الإسلامي، وهذا موضوع مهم جدا. ما هو دور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حركة الاستبصار والهداية، لا سيما ونحن نعيش في حركة دائبة مليونية لم يحدث في أي زمن حركة نحو أهل البيت كهذا العصر؟ كان الاستبصار على المستوى الفردي، مثلا زرارة بن عيون، أما الآن فالعشرات بل المئات بل الآلاف في كل أنحاء العالم يتجهون إلى مذهب أهل البيت. ما هو دور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحركة الاستبصارية؟ ما هو دور السيرة النبوية؟ لأن الإشكالية الكبرى في الذين كتبوا السيرة النبوية على أسس المذاهب الرسمية الحكومية السلطانية المنبثقة من مشروع لا ينتمي إلى أهل البيت، وصفه النبي بأنه مشروع ضلال لأنه لا يقوم على الكتاب والعترة. فبالتالي إن أي سيرة نبوية تتولد وتنبثق من مشروع لا يرتضي بأهل البيت لا بد أن يكون فيه من النواقص وفيه من الضلال، من أجل أن يكون الخلل الموجود فيه هو بوابة لحركة الاستبصار. كثير، على سبيل المثال التقيت في أحد المؤتمرات مع الشيخ البعداش، تعرفون أنه كان من زعماء حركة النهضة في تونس، وهو صديق الشيخ راشد الغنوشي، رجل كبير السن تجاوز 70 عام وتشيع في سن كبير. فقلت له ما هي الأسباب التي جعلتك تلتفت إلى أهل البيت؟ قال السيرة النبوية، هذا جوابه، وموجود، ارجعوا إلى محاضراته موجودة في مواقع المستبصرين، وهو شيخ كبير تشيع في سن مبكر. قلت له ماذا تعني السيرة؟ أي موضع من مواضع السيرة؟ قال الهجرة النبوية، لأن هذا مثال سوف نأتي عليه في سياق الحديث. ولذلك السيرة النبوية لها دور كبير في هداية الكثير من أهل السنة في العالم، لأن كما أنه تم ترك فقه أهل البيت عند أهل السنة كما يقول ابن تيمية لم نأخذ عن أهل البيت، يقول في كتابه من أهل السنة لم نأخذ عن أهل البيت، يقولها على سبيل الافتخار والتبجح، لا يقولها على سبيل الاعتدال، لأنه يبين أنه ليس عندهم شيء، لا يوجد عند الشافعي أو مالك، بل إن هؤلاء يعني الشافعي ومالك وأحمد حنبل أعلم من أهل البيت. هذا هؤلاء ناس لم يدركوا عظمة أهل البيت، استخفاف عجيب بأهل بيت النبوة، هو يفتخر لم نأخذ عن أهل البيت. فإن ثم يشرح ويبين بأنه لا حاجة لنا إلى الإمام علي ولا إلى الإمام حسن ولا إلى الحسين، لأن الصحابة أعلم منهم والتابعين فيهم من هم أعلم منهم، وليس عندهم شيء نحتاج أن نأخذه عنهم. هذه مشكلة. كذلك فيما يتعلق بالسيرة النبوية، تم ترك السيرة النبوية بلسان الإمام الصادق، تم ترك روايات أهل البيت فيما يتعلق بسيرة النبي، وهذا ضلال. أي مفهوم ديني سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في أي قضية وحكم من أحكام الإسلام لا يؤخذ من أهل البيت فحسب قول النبي هو ضلال، قول النبي الموجود عند السنة والشيعة والوهابية. إذن تم ترك السيرة النبوية كما رسمها أهل بيت النبوة، فكتبت السيرة النبوية عند أهل السنة حسب نظرة لا تتعلق بأهل بيت النبوة، فكان هنالك ضلال، فكانت السيرة النبوية أحد الأبواب التي قادت المئات من المستبصرين في هذا العصر إلى مذهب أهل البيت، بعد أن قارنوا بين السيرة النبوية برواية غير أهل البيت والسيرة النبوية برواية أهل البيت، لأنه لا يمكن معرفة الباطل إلا حينما يفهم الإنسان ويطلع على الحق، حينئذ يدرك الخلل. كانت من أسباب الاستبصار فيما يتعلق بالنبي الأعظم أولا مقام النبي في هذا العصر. انتشرت الوهابية للأسف في العالم الإسلامي، ونشرت ثقافة كما في كتب الشيخ عثمان خميس وفي كتب علماء الوهابية في العالم أن النبي مجرد رجل وجد ثم مات وانتهى أمره، لم يعد له شيء. تعرفون خطورة هذه الكلمة؟ في الحقيقة من خلال تجربتي الشخصية كنت أعتقد هذا هو الإسلام، هذا ما غرسته الوهابية، أن النبي مجرد شخص عاش كما قلت بالأمس محمد بن عبد الله في القرن الأول صلى الله عليه وسلم.
في القرن الأول ومات، وجاء محمد عبد الوهاب في القرن الثاني عشر، لم يكن عندنا وعند الفكر الوهابي الذي انتشر في العالم معرفة لمقام المصطفى. كارثة. ولذلك ليس عجيبا أن نطعن في الإمام علي، فمن لا يعرف النبي كيف سيعرف الإمام علي؟ هناك عبارة في الحقيقة لو أنني قرأتها قبل الاستبصار لقلت أن محمد سعيد رمضان البوطي إمام أهل السنة في سوريا كذاب. قال إن هؤلاء لا يعرفون محبة النبي. والله هذه كلمة الآن أفهم هذه الكلمة، لأن المرض العقدي والعقائدي، وإن كان التعبير الصحيح هو العقدي، لا يمكن أن يكتشف إلا بعد الخروج من الضلال. لو جاء رجل وقال لي أنت لا تحب النبي، أو لا يوجد وهابي لا يحب النبي، أنت لا تعرف مقام النبي، أنت لم تذق المحبة الحقيقية للنبي، لقاتلته. لكن في الحقيقة واضح جدا، هذه من أسباب الاستبصار. تحركنا من الرياض مجموعة إلى مكة لأداء فريضة الحج، انتهينا من الحج واتجهنا إلى المدينة. والله الذي لا إله إلا هو كأننا دخلنا لوس أنجلوس، لم ندخل مدينة منورة. لا يوجد، أنا هذه العبارة فعلا تعبر عن هذه الحالة، لا يعرفون ولا يتذوقون محبة النبي. والله أننا دخلنا المدينة ثم جلسنا فترة ورجعنا إلى الرياض وكأننا لم ندخل مدينة النبي. دخلنا كما في عقائد الوهابية بأنه لا يجوز بل يحرم على المسلم أن يزور النبي من بعيد، وإذا زاره فقد ارتكب أحد المحرمات، وأنه يجوز له أن يتم الصلاة لأنه سفر محرم، كأنك مسافر إلى مصنع خمر ليس إلى خمر. فلذلك نحن دخلنا إلى مسجد النبي، مسجد النبي، صلينا في المسجد وكأنه لا يوجد. هذه الحالة أنا أتصور الآن لو يسمعني بعض أخواني الوهابية سيكذبوني، وله الحق، لأنه لا يعرف هذه الحقيقة إلا من خرج من هذا الضلال. أنا لم أشعر بضياء أنني زرت المدينة إلا بعد أن خرجت من الوهابية. ولهذا كنا نرى سواء الصوفية أو الشيعة يبكون عند النبي، يقول هؤلاء مجانين، من هو محمد؟ لقد مات وانتهى، ماذا يفيدكم؟ هذه مشكلة، مشكلة عدم المعرفة بالنبي الأعظم، هذه بالمصطفى، بمقام المصطفى، هذه مشكلة كبيرة، وهذا طبيعي. أنا أضرب مثال لتقريب القضية. هب أنك قررت أن التوسل بأبيك كفر وشرك، فإذا وقعت في مصيبة، حادثة سيارة، واحتجت إلى مال من أبي، أريد أن أتوسل به أن يعطيني مالا لأخرج من هذه المصيبة، واعتقدت بأن التوسل به هو شرك. وإذا اعتقدت أنني إذا ذهبت إليه ومدحته بمديح ما فهو غلو، وإذا زرته فهي زيارة محرمة. وإذا مدحته أو تشفعت به، طلبت منه الشفاعة في قضية شخصية، يشفع لي عند مسؤول من المسؤولين لي يجعلني موظفا في أحد الإدارات، قلت هذا شرك. بالله عليك، أليس المحبة بيني وبين أبي سوف تنطفئ؟ هكذا صنعوا بالنبي. زيارة النبي من بعيد حرام. وتعرفون أن 99% وأكثر، 1% الأخير، 99 من 1% أكثرهم بعيد، لا أحد في المدينة. فإذا كان كل من زار النبي من بعيد ارتكب محرم من المحرمات، كمن يشرب الخمر، فكيف ستبقى العلاقة بين المسلم والنبي الأعظم؟ وإقامة مجالس المولد النبوي بدعة وضلالة، وكل ضلالة في النار. وقراءة قصائد قيلت بالنبي منذ أكثر من 1000 سنة إلى اليوم كلها شركيات وكفريات. وكتب السيرة النبوية التي كتبت مليئة بالغلو، فتم العزل بين المسلم وبين النبي الأعظم. فلهذا لا تستغرب إذا ذهبت إلى ضريح النبي قبلته يأخذ العصا ويضربه، لأنه لا يعرف من هو النبي. مشكلة عدم التوسل بالنبي أنه لا يعرف النبي، لأن مقولة التوسل هي مقولة أنت لا يمكن أن تذهب إلى شخص وتتوسل به، مثلا أن يقبلك عنده في مكان معين، في وظيفة معينة، في مدرسة معينة، إلا وأنت تعرف هذا الشخص. وأنت لا يمكن أن تتوسل إلى أبيك وتطلب منه قضاء الحوائج التي تريدها إلا وأنت تعرف مقام هذا الأب. فالتوسل هو فرع المحبة. أنا لا يمكن أن أتوسل من عدو. لا تجد إنسان يذهب ويتوسل أو يستشفع من عدو. فإذا حينما فقدوا المحبة فقدوا التوسل. فلذلك لا تستغرب من الخطأ أن تأتي إلى وهابي تقول له لماذا لا تتوسل بالنبي. أولا اغرس في نفسه محبة النبي. إذا أحب الإنسان رجل سواء كان نبيا أو إماما أو إنسانا توسل إليه. ولا يمكن أن يتوسل بمن لا يحمل له المودة والمحبة. إذن السبب الرئيسي في أننا ابتعدنا عن التوسل بالنبي هي راجع أننا بتعبير الشيخ البوطي لم نذق هؤلاء. هو يقول هكذا، هؤلاء الذين قالوا أن التوسل شرك لم يذوقوا محبة النبي، لأنهم لو ذاقوا محبة النبي لعرفوا التوسل بالنبي. هذا فعلا، هذه خلاصة الفكرة. ولذلك لا يفيد أن تأتي إلي وتقول لي أدلة التوسل في القرآن وفي السنة وفي الكذا، أقول لك شرك كفر، لأنني لا أعرف هذا الرجل أو هذا النبي العظم الذي تريد منه أن أتوسل منه. أنا أراه بأنه شخص عادي ليس له. ولهذا في الحقيقة أنا كنت أتعجب من أئمة أهل السنة الذين عاشوا مع ابن تيمية، قرأت لهم عبارات تكفيرية في ابن تيمية. الآن عرفت ماذا يريدون. يعني أنا قرأنا في تراث الوهابية بأن علماء أهل السنة باعتبار أنه ما كان هنالك شيعة يحيطون بابن تيمية حينما أفتى بحرمة زيارة النبي وحرمة التوسل بالنبي وحرمة استشفاع بالنبي في عالم الدنيا، وحرمة وحرمة وحرمة، وقال بأن زيارة النبي لأنها محرمة فيجوز للمسلم أن يتم الصلاة في السفر لأنه سفر محرم. أنا رأيت عبارات لأهل السنة الذين عاصروا تيمية، مثلا أحد أهل السنة يقول والله الذي لا إله إلا هو أن هذا الرجل يهودي أو نصراني، والله ما ذاق الإسلام يوما ما، والله أني لا أتصور أنه قرأ القرآن، ما أتصور ما أراه إلا يهودي دس على الإسلام. لأن مسألة أحيانا بعض الفتاوى حينما يمر عليها الزمن تهون علينا تماما، كما يأتي في التلفاز يوميا تشاهد قتل الناس والأبرياء فيتكرر الأخبار يوميا فيصبح رؤية الأطفال الميتين والمجازر البشرية هين عندك. لذلك لأن الفتوى لها أكثر من قرون أصبحت قضية عادية. أفتى ابن تيمية بأن زيارة رسول الله محرمة وقال بعض الفقهاء أنها مستحبة وقال أنها أصبحت القضية كأنها قضية عادية. لكن حينما انفجرت القنبلة في زمن ابن تيمية كانت كارثة، سجنوه، كفروه، أرادوا أن يجلدوه، أرادوا أن يقتلوه. تخيل الآن يصعد واحد على المنبر ويقول من زار الإمام الرضا في مشهد وتحرك من قم إلى مشهد فكأنما شرب الخمرة، ماذا سيحدث؟ هذا كلام تيمية. إذا أردنا أن نتخيل هذا كلام تيمية، وأنك إذا سافرت من هنا يجوز لك أن تتم الصلاة لأنها زيارة محرمة. ولذلك ماذا سيقول الناس؟ أكيد المراجع العلماء الحوزة يقولوا هذا كافر، هذا ملحد، هذا مجرم، هذا ليس مسلم، هذا ليس شيعي، لا يمكن أن تصدر هذه الكلمة من رجل يحب الإمام الرضا. لذلك أنا الآن فهمت لماذا اتهموا أنه يهودي. أتذكر من أحد الرسائل أهل السنة الذين عاصروا ابن تيمية يخاطب ابن تيمية ويقول أنا لا أتصور أنك مسلم، ثم يقول يا ابن تيمية لو قلت أن محمد مات، هكذا يقول له، لن تهت الرسالة لأنه خاتم الأنبياء. إذن فنحن نحتاج إلى رسالة جديدة، نحتاج إلى أحكام جديدة، نحتاج إلى نبوة جديدة. لا يمكن أن يموت من هو خاتم الأنبياء، لا بد أن يبقى طوال الزمن، وإلا لما كان خاتم الأنبياء. كيف تقول أنه مات؟ حتى كلمة مات كانت قنبلة في عصر ابن تيمية في القرن السابع، كانت خبر مدوي انتقل إلى دمشق وسجن في قلعة دمشق ثم سجن في مصر ثم سجن. والرجل هذا كان ما أدري ابن تيمية ماذا كان يعيش في داخله. تخيلوا أنه حينما ذهب من قال في رسول الله هكذا، ماذا تتخيلوا؟ أنه في الطبعات القديمة كانت من مصيبة ابن تيمية أنه بعد أن نقلوه من دمشق ذهب إلى مصر، وفي مصر انصطم بقبر الإمام الحسين، رأى الناس يتجهون إلى مقام الإمام الحسين في القاهرة، فكتب رسالة كانت في الطبعات القديمة في منهاج السنة. الآن الوهابي حذفوها، لكن أنا رأيت كثير من علماء أهل السنة نقلوا هذه العبارة من منهاج السنة. قال أيها الشعب المصري، يا أهل مصر، إن الموجود في القاهرة هو رأس الحمار لا رأس الحسين، رأس الحمار لا رأس الحسين. هذه العبارة نقلها أهل السنة من كتابه من هذه السنة، ولكن الناس شبهوا بين رأس الحمار وبين رأس الحسين. هذا الرجل فعلا يعني حتى الشيخ محمد عبد الوهاب ما كان عنده هذا العقدة. ولذلك تجد الجزيرة العربية في السعودية ما كان عندهم نص قبل أن تدخل كتب ابن تيمية. ما سمعنا مثلا أن حتى في نجد أو في الجزيرة العربية بأن هنالك حركة نواصب إلى أن تم طباعة كتب ابن تيمية الدمشقي الناطبي فدخلت إلى المملكة وإلى اليمن وإلى تونس وإلى الجزائر وانتشر النص في العالم، لأن ابن تيمية أول من وضع ضوابط وأسس للنص وجعله دين يستدان به لا مجرد قضية سياسية. إذن هذا المقام جعل الكثير من الناس يستيقظون، لأنهم الجانب الغيبي في النبي تم تغييبه عند الوهابية، لم يعد النبي له جوانب غيبية فينظرون إلى النبي كما ينظرون إلى غيره. هذه أحد الأسباب التي جعلت الكثير من الوهابيين حينما يستيقظ يخرج من الوهابية. في البداية ربما ينتقل إلى مذهب آخر غير مذهب أهل البيت، ولكن هذه محطة، سيكتشف أن هذه المحطة الثانية فيها ضلال إلى أن يتدرج لينتقل إلى مذهب أهل البيت. ولكن تعرفون أن الضلال مراتب، ليس الضلال عند الوهابية مثل بقية المذاهب الإسلامية. هذا المثال والسبب الأول في الاستبصار فيما يتعلق بسيرة النبي. المثال الآخر هو أن الشخص الذي يريد أن يستبصر ويبحث عن الحقيقة كما حدث في الشيخ البعداش، يقول أنا كنت أقرأ في كتب أهل السنة في تونس عن الهجرة، قال فأثناء القراءة خطرت على بالي أسئلة، لأنها شعرت بأن السيرة تناولت كل شيء، تحدثت عن كل شيء إلا عن بعض الموارد، فبدأت أسأل. قال لأنني على علاقة، باعتبار هو رجل من الشخصيات المرموقة والمعروفة في تونس، قال التقيت بالشيخ راجل غنوشي في المشايخ الذي نحن في الحركة الإسلامية، حركة النهضة الإسلامية، قلت لهم أنا الآن هذه الأيام متفرغ لدراسة السيرة النبوية، ولكن تفاجأت هنالك حلقات مفقودة. قال أنا شعرت كأني أشاهد مسلسل تلفزيوني، ولكن مثلا فجأة أشاهد جميع الحلقات ولكن بعض الحلقات محذوفة. قلت لهم أنا أشعر أن هنالك بعض جوانب مهمة في السيرة النبوية تم قصها بمقص السلطة. قالوا له كيف؟ قال عندي سؤال، النبي حينما هاجر أين أعظم بنت قال كما موجود في التراث السني، وأعظم امرأة هي السيدة فاطمة الزهرة، سيدة نساء العالمين بإجماع المسلمين حتى الوهابية. قلت لهم حينما هاجر أين وضع فاطمة الزهراء؟ قال هذه حلقة مفقودة، يعني لم أجب هذه السؤال. قال قالوا لي هذا سؤال ليس مهم، لماذا تشغل نفسك بهذه الأفكار؟ قال لا، هذه حلقة مفقودة، يعني سيدة نساء العالمين أكيد أين سيضع سيدة نساء العالم؟ قال ذهبت إلى شيخ القرية، قال لي والله هذا أول سؤال سمعته في حياتي، هذه مشكلة، مشكلة ضلال هكذا. فذهبت إلى علماء تونس وإلى لم أجد أحد يجيبني عن هذا الجواب. قالوا لي هذا سؤال ليس مهم. قلت لهم لا، أنا بالنسبة لي هذا سؤال مفصلي، أين وضع سيدة نساء العالمين؟ والسؤال الثاني، حينما وصل النبي إلى منطقة مشرفة على المدينة، تبعد عن المدينة مسافة كبيرة، لماذا توقف هنا؟ لماذا لم يدخل المدينة؟ بقي فترة طويلة، ما الذي جعل النبي يبقى فيها؟ قالوا هذا السؤال كذلك غير مهم. قال أنا إذا لم تجيب لي عن هذين السؤالين فأنا سأعرف أننا من أصحاب المقصات، يعني هذه تقصون في الدين، هذه نعرف المقصات موجودة في القنوات السياسية، أما هذا دين تستخدمون عدل؟ أي لماذا توقف النبي؟ ما الذي جعله يتوقف في منطقة قباء؟ لماذا بقي فترة طويلة هنا بإجماع المؤرخين من السنة والوهابية؟ قال فبدأت أبحث 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 إلى أن وجدت أن النبي وضع ابنته عند الإمام علي. قال هذه بالنسبة للشيعي ربما هذه مسألة عادية، لكن بالنسبة لغير الشيعي هذه ليست قضية عادية. تعرفون مقام فاطمة عند المسلمين جمعا، حينما يضعها عند الإمام علي، ولم يكن الإمام علي في تلك الفترة قد تزوجها، يدل على أن لا يوجد شخصية أكثر أمانة عند النبي من الإمام علي. ليس زوجها، ليس محرم، كنت أقول لهم ليس محرم وليس زوجها، ما معنى أن يضع سيدة نساء العالمين في أمانته؟ هذا سؤال مفصلي في تاريخ السيرة. قال وبدأت أبحث، ولكن تعرفون أن القصد من أهل الباطل يهيئ الله من يفضح القصد. قال وجدت أن النبي لما وصل إلى قباء ظل ينتظر الإمام علي، ولكن الكيمرة الأموية والعباسية والعثمانية قصت هذا المسألة، إلى أن وجدت بعض أهل السنة المنصفين قال والله لن أغادر هذه الديار حتى يصل علي، منتظر الإمام علي، لا يريد أن يدخل المدينة بدون الإمام علي. قال أنا فذهبت إلى الشيخ راشد الغنوشي، قلت أنا وجدت الجواب. قال الشيخ راشد الغنوشي، قال يا شيخ بعداش لا تهتم في هذه الأسئلة لأن ستقودك هذه الأسئلة إلى قال أنا سأبدأ إذا لم أجد جوابات عنها سأبحث عنها عند الشيعة. فقال الشيخ الغنوشي لا 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 لا, لا تحاور الشيعة، ما حاورهم أحد إلا وانهزم. قال هذه الكلمة هزتني، قال الشيخ الغنوشي لا يوجد أحد يستطيع أن يهزم الشيعة. قال لا. قال قلت له إذا الحق معهم. قال فكلمة الغنوشي أثرت فيني، قال لا نستطيع، لا نستطيع أن نناظر الشيعة. قال إذن الحق معهم ما دام أنه ما حاورهم أحد إلا وانهزم. إذن هذه كثير من القضايا التي هي ربما تكون عادية عند الشيعة هي قدمها أهل البيت حتى لعوام الشيعة بطبق من ذهب، ولكن المحروم أبسط سؤال يغير حياته ويغير مجرى حياته، لأن هذه قضايا جوهرية بالنسبة لهم. وأضف لهذا أن الله هيأ الأسباب في أن الذين كتبوا السيرة النبوية من أهل السنة ما كان عندهم تلفاز ولا انترنت ليتم التنسيق والقصر. الآن في هذا العصر تستطيع مثلا القنوات الضالة المضللة أن تنسق، لأن العالم أصبح كبيت زجاجي ليس كقرية فقط، بيت زجاجي يراه الجميع، فأصبح التنسيق بين أهل الباطل. لكن المشكلة الكبرى التي عانوها الآن، هم يقولون بأنه جاء الإنترنت وجاءت المطبعة فتم طباعة الكتب، فرأينا أمور كان ينبغي أن تحذف، ولكن للأسف لم ننتبه إليها إلا وقد انتشر الرافضة في الأرض. مثلا ابن هشام يكتب سيرة النبوية في مكان بعيد نائي من الأرض، ويكتب ابن كثير السيرة النبوية في دمشق، ويكتب الحلبي السيرة الحلبية في حلب، ويكتب الإمام الرازي في الري في طهران السيرة النبوية، ويكتب الإمام ابن حزم الأندلسي في الأندلس السيرة النبوية، ويكتب ويكتب، وبينهم آلاف الكيلوهات من حيث الزمن ومن حيث المكان، ولا يتم التنسيق بينهم. حينئذ تكتشف الحقيقة، حينما يجمع المسلم الذي يبحث عن الحق كتب السيرة ولم يتم التنسيق بينهم يعرف الحقيقة. على سبيل المثال، هنالك في جوانب السيرة النبوية تذكر في سيرة النبي، وتذكر كذلك في تفسير القرآن، تفسير مأثور عن النبي من القرآن، كما ذكره السيوطي في كتابه أسباب ورود الحديث النبوي، وقال في المقدمة أن لكل آية سبب ولكل حديث نبوي سبب، فكما أن هنالك أسباب لنزول الآيات هنالك أسباب لورود الحديث النبوي. فابن حزم الأندلسي أراد الله، ولو كان الإمام ابن حزم الأندلسي يعرف أن هذه الكلمة التي قالها قبل أن يلد ابن تيمية ستؤدي إلى تشيع الآلاف من الوهابية وأهل السنة لما قالها، لكن هو يكتب الكتاب وهو في بيته لا يعرف أنه ستأتي مطبعة توزع هذا الكتاب في العالم، يتصور بأن هذه المخطوطة ستبقى هناك محفوظة وكأنها خاصة بأهل السنة. يقول: تأملت في أسباب ورود الحديث النبوي وأنا أتابع سيرة النبي، فما وجدت النبي يقول كلمة إلا ولها سبب، كما أنه ما قال الله كلمة في القرآن إلا وهنالك سبب، تسمى أسباب النزول. والإمام السيوطي كتب أسباب ورود الحديث النبوي وعنده كتاب أسباب النزول. قال: ولكن الذي جعلني أتأمل أنني وجدت أنه ما قال النبي في علي أمرا إلا وله سبب. فحينما مدحه في موقعة خيبر كان السبب أن الإمام علي انتصر وفتح خيبر فأعطاه وسام تماما، كما في حتى في على مستوى بطولات الكرة في هذا العصر، إذا رجل فاز في بطولة رفع الأثقال يأخذ كأس الذهبي ويأخذ جائزة ويكرم عالميا ويرفع علم بلده. قال: النبي أعطى له فضيلة مدونة إلى اليوم، ووجدت أنه كذلك في خندق صنع شيئا وبارز، فكان السبب أن النبي مدحه. وهكذا في كل مورد من الموارد لم أجد النبي يمدح الإمام علي إلا بعد أن يقوم الإمام علي بمجهود كبير فيجاديه النبي. وهذا طبيعي، أنت الآن لا يمكن أن لديك ولد في البيت أن يقدم الامتحان ولا ينجح وتشتري له مثلا سيكل بسكليت أو دراجة، إنما تشتري له دراجة لأنه نجح في الامتحان. قال: وهذه حينما تصدر مثل هذه الكلمات فتصوروا أن هذه كلمة إلهية أخرجها الله على لسان ابن حزم الظاهري لتكون بوابة لوقوف الناس مع الإمام المهدي في آخر الزمان. لأن هذه الله يريد أن ينطق هؤلاء، ولا سيما ابن حزم الظاهري العدو اللدود للإمام علي، يقولون تعلم ابن تيمية النصر من كتب ابن حزم الظاهري، يطعن في أهل البيت. ابن حزم الظاهري معروف بالعداوة لأهل البيت، فيقول: ولكن عجبا لماذا لم ترد الأسباب في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان؟ نرد الأسباب، يعني النبي كان يمر في الشارع فرأى عمر، عمر لم ينتصر في معركة ولم يواجه قضية ولم يقم بعمل يستحق التقدير، ويقول: يا عمر، لو سلك الشيطان في فج، لو سلك عمر في فج لسلك الشيطان في فج آخر. قال: لا أدري لماذا قال هكذا، يعني غريب، يعني النبي موزع فضائل بدون سبب، بدون أي سبب، بدون أي مجهول. قال: وتارة كان عثمان جالس ولم يصنع عثمان شيء، فقال: يا عثمان، الملائكة تستحي منك يا عثمان، لا انتصر في معركة ولا عمل شيء. قال: لماذا لا توجد أسباب؟ طبعا هو أجاب، ولكن هذه شبهة، هذه الشبهة وضعها، أجاب جواب سخيف جدا. يعني قال: بلغت من عظمتهم بأنهم يحتاجوا المدح بدون سبب. كيف في البداية يقول بأنه لا يمكن للنبي أن يتكلم بدون سبب؟ أصلا الرجل الذي يمدح إنسان بدون سبب في عصرنا وفي كل العصور سفيه. تخيل رجل مرة، هذه سفاهة ليست يعني أصلا عظمة. إذا هذه كلمات السيرة النبوية تجدها في سيرة ابن حزم الظاهري، في سيرة العسقلاني، في سيرة النبي عند الرازي، تجد كلمات خرجت من منهم وهم لا يشعرون. مثلا حينما أراد العسقلاني أن يتكلم الفخر الرازي أن يتكلم عن السيرة وعما جرى في عهد النبي وبعد عهد النبي، لأنهم يدرسون هذه في الغالب في السيرة، سواء في سيرة النبي أو في سيرة الخلفاء. هو قال كلمة، فخر الدين رازي كان يجلس في بيته لا مطبعة ولا انترنت، الآن أصبحت هذه الكلمة قنبلة في المواقع الوهابية. من قرأها من الوهابية وهو شاب لم يؤسس على مصالح ولم تستحكم الشبهة في رأسه، ويقرأ ويبحث ويحقق، سوف يهتدي. هو يتكلم عن النبي وهو إمام أهل السنة في عصره. تخيل لو أن كلمة من هذه الكلمات سطرت من الشيعة فيما يؤيد السنة لخرج الكثير من الشيعة. هذا إمام، الإمام فخر الرازي يقول: لقد وقعت في شبهة. تخيل الآن الإمام الصادق يقول: أنا في شبهة، وقعت في شبهة. هذا عندهم إمام. فإنني إما أن أطعن في النبي أو أطعن في فاطمة. هو متردد. لماذا؟ قال: لأن من سيرة العقلاء أنهم إذا حضرتهم الوفاة أوصوا لأبنائهم وأخبروهم بما لهم من مال، ومن سيرة السفهاء أنه لا يخبر أبناءه، لا سيما حينما يكون له مجموعة من الأولاد الصالحين. فكيف بالنبي عنده فاطمة وعنده الحسن والحسين، فكيف يخبر أبا بكر بما له وما عليه من أموال وهو يعلم أن أبا بكر لن يرث منه ولا يخبر فاطمة من هذه إلا سفاهة. فإما أن نتهم النبي بالسفاهة أو نتهم مثل أبي بكر بالسفاهة لا فاطمة، هكذا يقول. طبعا هو كتب هذه العبارة، جاء عصر الإنترنت، طبعت هذه العبارة، انتشرت في العالم الإسلامي، وهذه لها تأثير، لها تأثير، هذه الكلمات لها تأثير. يعني القضية لم تعد مسألة أنه ترث أو لا ترث، هذا موضوع آخر. يعني الإمام فخر الدين الرازي لم يبحث أنها تستحق الإرث أو لا ترث، أن إخبار الابن الصالح المؤمن التقي من سيرة العقلاء، وعدم إخبار الابن التقي المؤمن الصالح هي من سيرة الصفات. فهو يقول وضع السفاهة بين النبي وبين أبي بكر، وطبعا هو في سياق كلامه يعني يريد أن يقول أن أبا بكر كان سفيها. فإذا تبين أن أهل السنة حينما كانوا يقرؤون السيرة ويقرؤون المباحث المتعلقة بسيرة النبي، كان إمام أهل السنة يعيش في شك. شكوك أهل السنة، شكوك أئمة أهل السنة هي من أسباب حركة الاستبصار في العالم في هذا العصر، لأن هذه العبارات استخرجت ككنوز ذهبية. لولا الإنترنت والمكتبة الإلكترونية والعالم الافتراضي المجازي الإلكتروني ربما لما وصلت إلى الجميع. الآن أصبحت عند الجميع. في زمن سابق فخر الدين الرازي عنده عشرات المجلدات، من أين ستخرج هذه العبارة؟ الآن أصبح تستطيع تذهب إلى الجوجل تكتب العبارة، تخرج العبارة من بطون كتب الرازي. وإذا جاد لك أحد الوهابيين لا تحتاج أن تبذل مجهود، قل له يا أخي اذهب إلى الكافينيت وادفع مبلغ بسيط وقل واكتب في الجوجل فخر الدين رازي واكتب سيدة فاطمة وأبي بكر وكذا وبعض العبارات المفتاحية، وستجد هذه العبارة موجودة. ولذلك في الحقيقة أن الإنسان ربما تزول عنده العجب ويعرف صدق العلامة الحلي وعظمة العلامة الحلي، يقول دخلت إلى مدرسة أهل السنة. العلامة الحلي وهو معاصر لابن تيمية، وحينما دخلت إلى مدرسة أهل السنة، المدرسة النظامية في بغداد مثل النجف الأشرف عند أهل السنة، ما كان، كانت أعظم من الأزهر الشريف عند أهل السنة. قال دخلت ووجدت كبار من كبار علماء أهل السنة، حينما كان يعرف أنني جعفري يأتي إلي ويهمس في إذني، أنا شيعي ولكن لا أستطيع أن أعلم، أنا إمام أهل السنة ولكن أنا شيعي، ماذا يفيد أعلم؟ ماذا سأغير؟ كانت الأمور صعبة فعلا. الآن في هذا العصر المستبصر يواجه مشكلة، يخسر أباه ويخسر أمه ويخسر وطنه ويخسر كل شيء في عصر الحرية. فكيف في القرن السابع، في القرن السادس، في القرن، كانت الإمبراطورية السنية مسيطرة على العالم وأقوى إمبراطورية في العالم، تستطيع أن تأتي بالمستبصر من أي مكان. ولأنهم اكتشفوا أن الشهيد الأول يتوضأ كالشيعة كانوا يتصوروا سنيا، تم صلبه وإحراقه على أبواب دمشق، لأنهم اكتشفوا أنه كان شيعيا ولم يكن سنيا، ولهذا سمي بالشهيد الأول. فإذا كانت هناك أمور صعبة. أنا لا أستبعد أن في هذه اللحظة، لا أستطيع، كما قال النبي إن الزاني لا يزني حين يزني إلا وهو غير مؤمن. لا يريد النبي أن يقول أنه كافر، يعني النبي يريد أن يقول في هذه اللحظة، لحظة ارتكاب الزنا، هو غير مؤمن. يعني لأن الإنسان يمر بلحظات يخرج من الدين ثم يعود بسبب الشبهات والإشكاليات والفساد الأخلاقي والسلوكي. فأنا أقول أن الفخر الرازي في هذه العبارة خرج من التسنن لحظة، ولكن كانت كتب الشيعة غير موجودة، لا فضائيات، لا كتب شيعية، لا كتب الشيخ المفيد يستطيع أن يصل إليها، لا كتب، لأن كتب الشيعة لابد أن الإنسان يطلع عليها، لا يكفي أن يفهم الحقيقة. الكتب السنية تعطيك بارقة أمل، تعطيك اللمعة الكهربائية، لكن لا تجرك إلى مذهب أهل البيت. فأنا أعتقد أن في هذه اللحظة لو كان فخر الدين رازي التقى بأحد الشيعة لشيعه، ولكن كانت المشكلة ما كان هنالك تواصل، وما كان، فربما أنه في مسألة البارقة العقائدية إذا لم تكتشف شيء يجرك إلى الحق ترجع إلى، لأن الضلال مستحكم في ذهنك، مستحكم في عقلك، في قلبك، والمجتمع يسيطر على أفكارك، فترجع إلى الباطل من جديد ما لم تكتشف الحق. فكثير من العبارات التي هي موجودة الآن عندي من أهل السنة، وبالإمكان للإنسان أن يراجعها، ولولا أن الوقت قد انتهى لذكرت الكثير من العبارات التي تبين للإنسان المنصف بأنه هذه الآية العظيمة والآيات الكثيرة والأحاديث التي تبشر بأن المستقبل لمذهب أهل البيت كان أحد المبشرات هذه العبارات، في ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني أن الله يريد أن يقول أنني سأظهر الحقيقة، حقيقة الإمام المهدي، حقيقة الإمام علي، حقيقة أهل البيت، وتصدر ممن كتبوا ضد الشيعة، ممن ملأوا الدنيا في لعن الشيعة وتكفير الشيعة، ولكن سوف أستخرج من كلماتهم كلمات تؤثر في الناس وتدعو الناس أن يدخلوا في دين الله، وهذه الكلمات خرجت منهم كرها من حيث لا يشعرون، ولو كرهوا، ولو أنهم يعلمون ماذا تعني هذه الكلمات لما قالوا. ولذلك نجد أن كلمة لابن تيمية الناصبي المعادي لأهل البيت تسبب تشيع الآلاف، كلمة الفخر الرازي، كلمة للغزالي، كلمة، وهذه كلمات لا يعرفون. حتى القراوي الذي قامت قيامته بسبب انتشار مذهب أهل البيت في تراثه وجدت كلمات كثيرة خرجت منه تؤيد مذهب أهل البيت وهو لا يشعر. ومن علامات الحق أن يشهد به الأعداء ويقولون به، مثل قضية حديث الاثنى عشر، أليست معجزة؟ أليست كرامة أن أعداء الشيعة من استباحوا دماءهم، من طعن في الإمام جعفر الصادق البخاري يروي قال رسول الله الخلفاء من بعد اثنى عشر، أليس الله هو الذي أجبر البخاري أن يروي هذا الحديث؟ أليس هو يقول يسأل لماذا لا تروي عن الإمام الصادق؟ يقول أشك فيه، يشك في الإمام الصادق، روى عن النواقض ولم يروي عن الإمام الصادق، ولكن أراد الله أن يروي حديث الاثنى عشر فيكون حديث البخاري، ويكون البخاري في القرن العشرين سبب لاستبصار ملايين المسلمين، ولولا أن الله جر البخاري جرا لما روى حديث الاثنى عشر. لكن هي مسألة إلهية، مسألة إلهية، مسلم النيسابوري يروي حديث الثقلين ويترك كتاب الله وسنته، ليس شيعيا ومعادي للشيعة، ولم يروي عن أهل بيت النبوة، ولم يروي عن الإمام علي، وقدم الآخرين على أهل البيت، ومع هذا يروي حديث الكساء في صحيحه عن من؟ عن عائشة لا عن أم سلمة، ويروي حديث الاثنى عشر عن جابر بن سمرة، ويروي حديث ثقلين عن زيد بن أرقم بصيغة كتاب الله وأهله. أليس هذا أكبر دلالة على أن الله أمر مسلم أن يروي هذه الأحاديث بقاعدة ولو كره المشركون ولو كره الكافرون؟ أنا لا أقول أنهم من المشركين، لا أكفر أحد، أنا لست وهابيا، ولكن أقول أن الله يجري الحق على لسان أعداء الحق شاءوا أم أبوا. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخنا.